أرسله قافلة عبر الأزمان وبكل رسول أرسله قافلة عبر الأزمان.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. أحبتنا في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج بناء الإيمان. لعلنا نتواصل معا حول الدعائم التي تعمل على بناء الإيمان في القلب، ثم نضيف إلى ذلك العوامل التي تعمل على فساد الإيمان في القلب أو تعمل على فساد البناء الإيماني في القلب. لا شك أن الإيمان هو بناء، هذا البناء موجود في القلب، مبني في القلب هذا البناء على كل درجاته. هذا البناء يقام بعدة دعائم، هذا البناء يقام بطاعة الله عز وجل، هذا البناء يقام بحب الرسول واتباعه، هذا البناء يقام بحب الدين، هذا البناء يقام بالدعوة إلى الله، هذا البناء يقام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا البناء يقام بالعلم، هذا البناء يقام بالنوافل التي يؤديها العبد لله تبارك وتعالى. إذن هناك دعائم كثيرة، عددنا 14 دعامة منها وذكرناها مفصلة، ولعلنا شرحنا كثيرا من هذه النقاط التي ذكرت على حضراتكم. ثم بعد ذلك هناك عوامل فساد لهذا البناء. عوامل الفساد احنا كتير قوي بنشترك في كثير منها، يعني عوامل الفساد احنا بنشترك في كتير قوي منها. فمنها مثلا الفسق، والفسق دي مسألة احنا وضحنا شوية فيها لانها مهمة جدا ناخد بالنا. الفسق معناه الخروج او ارادة الخروج، انك انت يبقى عاوز تخرج على امر الله سبحانه وتعالى، انك انت يبقى مش عاوز تنفذ امر الله سبحانه وتعالى، دي مشكلة كبيرة، ده اسمه فسق. عرفنا الفسق ده حاجة كده غير النفاق، حاجة غير الايمان، حاجة مختلفة، موضوع مختلف تمام، لكنه مرض خطير جدا على القلب، اذا جه بيضر جدا بالقلب ضرر بالغ. ده بالنسبة لمسألة الفسق. قلنا بقى في حاجات الفسق ده له صور متعددة. ساعات تيجي صورة الفسق في السخرية والاستهزاء، انك تسخر بالناس، انك تستهزئ بالناس. ساعات تيجي صورة الفسق دي في السب، انك تسب حد، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيقول سباب المسلم فسوق او قتاله كفر. ساعات الفسق ده بيضر بالشخص نفسه اللي هو الفاسق، وبيضر باللي بيتعامل معاهم مع الناس، حتى اللي بيتعامل معاهم ان هو بيحطهم في مواقف بتبقى مش منضبطة، زي ما شفنا من قصة الوليد بن عقبة ابن المعيط، ولعلنا ذكرنا كل ذلك. النهاردة بقول حاجة تاني، بضيف حاجة تاني من اهم العوامل التي تؤدي الى فساد البناء الايماني، هي القطيعة. القطيعة دي حاجة يعني بتؤدي بيك إلى فساد بناء كامل عندك. القطيعة دي قد تكون قطيعة الرحم، قد تكون قطيعة الجار، قد تكون قطيعة الصديق، قد تكون قطيعة أهل الإيمان، قد تكون قطيعة أهل المساجد. يعني القطيعة دي لها يعني طرق مختلفة وكثيرة جدا. احنا قلنا ان الاصل في الايمان ان تكون له روابط، من هذه الروابط روابط الاخوة. الاصل في الايمان كده، انما المؤمنون اخوة، يبقى ما فيش ايمان من غير اخوة، وما فيش اخوة من غير ايمان. فلو افترضنا مثلا ان واحد اخوة الايمان اللي عندك هي في علاقتك باهل المسجد، فلو انت عملت قطيعة مع حد في اهل المسجد، فعملت خصومة، عملت زعل، عملت كذا، هذه الخصومة وهذه القطيعة تؤدي إلى فساد البناء الإيماني. لو أنت بينك وبين جارك قطيعة، هذه القطيعة تؤدي إلى فساد البناء الإيماني. لو أنت بينك وبين أهلك قطيعة، هذه القطيعة تؤدي إلى فساد البناء الإيماني. لو أنت بينك وبين زوجتك قطيعة، هذه القطيعة تؤدي إلى فساد البناء الإيماني. لو أنت بينك وبين أولادك قطيعة، هذه القطيعة تؤدي إلى فساد البناء الإيماني. يبقى مسألة القطيعة مش المقصود بها قطيعة صلة الأرحام وبس، لا، ده المقصود بها عدة حاجات. مقصود بها ان انت ممكن تقطع صديقك، ممكن تقطع صاحبك، ممكن تقطع حاجات كتير انت ممكن تقطعها من خلال القطيعة اللي هي بتؤدي الى فساد البناء الايماني. خلينا نقول يعني القطيعة دي اسبابها ايه. يعني انت لما بتقطع مثلا اخوك، بتقطع اختك، بتقطع جارك، بتقطع ابوك امك، صلة ارحامك، قرايبك، بتقطع اصحابك في المسجد، اصحابك في العمل، اصحابك في التعليم، انت بتقطع الناس دي ليه؟ هناك عدة اسباب، هذه الاسباب تؤدي الى القطيعة. الاسباب اللي بتؤدي الى القطيعة ممكن تكون اسباب مش واضحة، يعني ممكن انت ما تاخدش بالك منها، ممكن الاسباب دي تبقى حاجة مش واضحة، مش باينة، مش ظاهرة، فانت مش قادر انك انت تقول فيها ايه او تنفذ عليها ازاي. زي ايه مثلا؟ زي مثلا الجهل بالدين، ان الانسان يبقى عنده جهل بالدين. الجهل بالدين ده حاجة يعني اخطر مما يتصور انسان. الجهل بالدين حاجة خطيرة جدا، ان انت يبقى عندك جهل بالدين. فيعني ايه جهل بالدين؟ يعني واحد مش عارف قيمة الصلة، قيمة صلة الأرحام فيقطع الأرحام. واحد مش عارف قيمة بر الوالدين فيعق والديه. واحد مش عارف قيمة الأخوة الإيمانية وقد إيه إنه بياخد أجر على هذه الأخوة الإيمانية، وقد إيه إنه هو ربنا سبحانه وتعالى بيرضى عنه وبيقف إلى جواره بسبب إلى جنبه، يعني بسبب إنه هو في علاقات بينه وبين أخوه المسلم. ولذلك النبي لما يقول المسلم أخو المسلم لا يظلمه لا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه بها كربة من كربات يوم القيامة. فقد إيه هو مش قادر يتخيل قد إيه الأجر اللي انت بتاخده لما فعلا تساند أخوك المسلم، لما تقف جنبه، لما تفك كربة من كرباته، لما انت تتعاون معاه، لما ومنتش عارف قد إيه ربنا أمر، قال كده، قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالجهل بالدين بيوصلنا للقطيعة، خليك ما انتش عارف تاخد بالك ان انت لما تتحرك، انك انت لو ماشي في الطريق حتى وبعدين لقيت واحد مثلا راجل عايز يركب اتوبيس او يركب عربية او يركب حاجة ومعاه حتى شنطة ولا حاجة هو مش قادر يشيلها او مش قادر ينقلها او مش قادر يحولها او كده، فانت بس كونك انك تقف وانك انت تشيلها وتساعده وتحمله على دبته قد ايه انت ليك فيها من الاجر كتير جدا. الناس برضو ممكن واحد مبقاش واخد باله ان ممكن يبقى قائد سيارة، والحكاية دي ممكن يستفيد منها اخواننا اللي بيمشوا على الطرق السريعة كتير، واخواننا اللي هم اصحاب الميكروباصات والاتوبيسات والباصات والحاجات دي يقدروا يستفيدوا من النقطة دي كتير جدا. انك انت لو ماشي في طريق سريع وبعدين اكتشفت ان في منتصف الطريق حجر او في منتصف الطريق غصن شوك او حاجة او شجرة واقعة او اي حاجة قد تؤذي بالناس المارة على هذا الطريق، انت ما عندكش فكرة قد ايه انك انت لو وقفت وقد ايه انك انت لو ركنت عربيتك ونزلت وحاولت تنتظر الطريق يهدى وبعدين قمت شايل هذا الاذى من هذا الطريق، قد ايه انت ما عندكش فكرة ان اماطة الاذى عن الطريق هذه من الايمان، وهذه من شعب الايمان، وهذه من الدعائم التي تدعو الى بناء الايمان. وانا برضو بقول انا سبت حاجات كتير قوي في دعائم الايمان، انا ذكرت 14 نقطة من دعائم الايمان، لكن الحقيقة دعائم الايمان هي اكتر من 79 دعامة، فانا مش هقول كل دعامات الايمان، بس احنا قلنا مقيدين بعدد حلقات معين وهم 30 حلقة لهذا البرنامج، فعشان كده انا حاولت ان انا يعني انوع فيه واجيب اشهر الحاجات اللي احنا ممكن نقع فيها، لكن ما زال هناك حاجات في دعائم الإيمان خافية علينا بس يمكن احتياجنا ليها عايز درجة متطورة، يعني أكثر تطور شوية إيمانيا، نحن نبقى أفضل إيمانيا من هذا الوضع أو من هذا الشأن. يبقى أنا عندي سبب القطيعة اللي بتحصل بين الناس هو الجهل، الجهل بالدين، إن هو مش قادر يفهم قد إيه الأجر الإنسان بيتحصل عليه. فلو انت زي ما انا بقول لو انت في طريق من الطرق وبعدين وجدت حجر ولا وجدت شوك ولا وجدت حاجة وبعدين انت حبيت انك تزيل هذا الاذى، فازالة هذا الاذى عن الطريق وإماطة هذا الاذى عن الطريق له من الله الاجر الكبير جدا. واحد دخل الجنة في عزق شوك، يعني في 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 فرع شوك نازل من شجرة والناس بتمر فيها فبتخبط فيها، فممكن يعور حد، فممكن يضيع عين حد، ممكن واحد يكون نظره ضعيف فما ياخدش باله فيتعور، فالراجل راح قطع هذا الفرع، فرع الشجرة، وحتى يميت الأذى عن الطريق فأدخله الله الجنة بهذا السبيل. امرأة تدخل النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. رجل دخل الجنة في كلب لما وجد الكلب يعني عطشان وهو كان عطشان هو كمان, فنزل شرب من البير, وبعدين لما طلع فلقى الكلب بيلهث وثرى من شدة الجوع, يعمل ايه الراجل؟ يروح واخد الخف بتاعه زي الحذاء يعني بتاعه وينزل بيه, يروح يملى مية عشان خاطر ان هو يسقي هذا الكلب فيشكر الله له. اذا هناك حاجات كتير جدا بسبب القطيعة, حتى القطيعة مع البهائم, ولا القطيعة مع الحيوانات, ولا القطيعة في الاعمال, ولا القطيعة مع الناس, ولا القطيعة مع الاهل, ولا القطيعة مع البر, ولا حاجات كتير قوي في القطيعة. احنا مش ناخدش القطيعة على محمل واحد, فهذه الامور جميعها لعلها بتكون هي دي سببها الجهل بالدين, فعشان كده الناس بتعمل قطيعة, فعشان كده ديك عامل من عوامل فساد البناء الايماني. خلينا نكمل مع بعض بقية الأسباب, لكن بعد هذا الفصل القصير ألقاكم على خير بعد هذا الفصل.
أن تؤمن بالله الخالق وملائكته للرحمن, وتصدق كتبا أنزلها بالنور لتهدي الإنسان, وبكل رسول أرسله قافلة عبر الأزمان, وبكل رسول أرسله قافلة عبر الأزمان.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا قبل الفاصل نؤصل أو نؤسس معنى القطيعة, يعني معنى إيه القطيعة, ومن القطيعة ديك سبب من الأسباب التي تؤدي إلى فساد البناء الإيماني في القلب. القطيعة, قطيعة الهجر, الهجر بين الناس. شوف من أسباب القطيعة بقى, يعني إحنا ليه بنقطع بعض أو ليه إحنا ما بنوصلش بعض. طبعا أسباب كتير جدا, بس خلينا أختار لكم أهم الأسباب. قلنا أهم الأسباب الجهل. من أسباب القطيعة التي تحدث بين الأخوة, التي تحدث بين الأقارب, التي تحدث بين الناس بعضهم البعض, سوء المعاملة الزوجية. ان الواحد يعامل زوجته بمعاملة سيئة جدا, انه يسيء الى زوجته, انه يهين زوجته, فالكلام ده بيعمل مشاكل بين العائلات بعضها وبعض. الكلام ده بيوسع الفجوة, فجوة الجفاء اللي موجودة. الكلام ده بيعمل خلافات في داخل الأسرة الواحدة بين الأب وأبنائه. ممكن يكون سوء الأدب أو سوء المعاملة مع الزوجة بشدة وبقوة يخلي الأبناء ينقلبوا على الأب, أو العكس لو الزوجة برضو عملت الأب بزوجها يعني بمعاملة قاسية جدا, ممكن تخلي الأبناء برضو ينقلبوا عقبا على الأم. فخلي بالكم سوء المعاملة, سوء العلاقة. احنا في بيننا ارتباط, في بين الزوج والزوجة ارتباط, في ضوابط شرعية محطوطة, في أسس, في قواعد لهذه العلاقة. كل واحد يلتزم هذا الحد, وكل واحد يلتزم هذه الأسس عشان ما نسعاش لسوء علاقة, عشان ما نعملش سوء علاقة زوجية. لأن سوء علاقة زوجية انت بتعمل مشاكل في عدة أطراف. ساعات الأبناء يبقوا بين الأب والأم مش عارفين يعملوا ايه, هل يراضوا أهل الأب ولا هل يراضوا أهل الأم, وهم في الآخر معذورين. ليه؟ لأن ده جده وجدته ودي جده وجدته. طب هو يعمل ايه؟ طب يعني ايه الحل؟ طب ده والده دي والدته, طب هو يعمل ايه؟ طب يتصرف ازاي؟ يعني يرضي مين؟ يقطع مين؟ يوصل مين؟ ما انت بتحطه في حيرة. انت وان من البر برضو, من البر ان يعين الرجل ولده على بره, يعني برضو من البر انك تعين ابنك, انك انت ما تضغطش عليه ضغط شديد جدا تؤدي به الى انه هو يعقك او يبقى فيه عقوق او يكرهك او يحصل كلام من هذا القبيل. برضو لازم تاخد بالك هذا من البر, من البر انك تعمل كده, فتاخد بالك لان ديك فساد بناء ايماني. يصير المسألة مش بتبدأ من حيث انتهى الاخرون, لا, ده كل واحد فينا عنده نقطة بداية. انا مثلا كأب يبقى انا عندي نقطة بداية احطها في ابنائي في حسن المعاملة الزوجية. انا مثلا كابن يبقى انا عندي نقطة بداية في ان انا اعمل كده مع ابويا وامي. انا مثلا كزوج اعمل كده, عندي نقطة بداية ان انا اعمل كده مع الزوجة. انت مثلا زوجة يبقى عندك نقطة البداية انك تعملي كده مع الزوج, وهكذا. يبقى كل واحد فينا عنده نقطة بداية, ونقطة البداية بتاعتك مش من حيث انتهى الاخرون, لا خالص. يعني مثلا ابويا مثلا ممكن يبقى بار بابوه امه, يعني فممكن ابويا مثلا رجلا كان بارا جدا, ممكن انا اطلع بعديه ما اكملش نقطة النهاية اللي عنده واطلع انا عاصي لوالدي,
فدي ده شيء وارد وموجود. طب لو العكس بقى، لو الوالد هو اللي بيعوق الوالدين وانا طلعت بعد منه، اطلع بعد منه اكمل المسيره في العقوق ولا لا؟ ما ادورش في المساله دي، لكن ان انا اوصل ان انا ابر الوالدين، يبقى انا عايز اقول النظريه اللي انا بقول عليها في المساله دي هي نظريه مختلفه عن النظريات المعروفه. النظريه المعروفه تقول لك انك انت تبدا حيث انتهى الاخرون، لا انا ما بقولش كده، انا بقول كل واحد فينا له نقطه بدايه. نقطة البداية دي بتبدأ بمجرد ما الإنسان يصل إلى حد البلوغ، وتنتهي هذه النقطة، نقطة البداية تفضل مستمرة معاه حتى يلفظ أنفاسه الأخيرة. يعني أنت في أي وقت عندك نقطة بداية. أنا لو عندي خلاف الآن مع والدي أو مع والدتي، أنا أقدر دلوقتي أعمل نقطة بداية واصطلح. لو عندي خلاف مع أهلي، أنا عندي أعمل نقطة بداية واصطلح دلوقتي. ما فيش حاجة اسمها إن أنا أدي فرصة ولا أدي وقت ولا أطول في المدة ولا لا، مفيش كلام من ده. نقطة البداية والانطلاقة هي من عندي. فخلي بالكم من الحكاية دي، الحكاية دي مهمة جدا، لازم ناخد بالنا إن الإنسان لازم يركز تمام التركيز في إن هو القطيعة دي من أهم العوامل التي تؤدي إلى فساد البناء الإيماني. عايز أقول إن هي بتؤدي إلى فساد البناء الإيماني، مضاف إلى ذلك الأسباب التي أدت إلى القطيعة. إيه هي؟ الجهل. إيه هي؟ سوء العلاقة الزوجية. يا أخوانا سوء العلاقة الزوجية دي حاجة هي اللي عملت القطيعة في الدنيا دي كلها، هي اللي فسدت كل العلاقات القائمة في الدنيا دي كلها، هي اللي فسدت العلاقات بين الابن وبين أبوه، هي اللي فسدت العلاقات بين الابن وأمه، هي اللي فسدت العلاقات بين الرجل وبين أهل أبوه وبين الرجل وبين أهل أمه. يا جماعة دي منشأها سوء العلاقة الزوجية. عشان كده كان مهم قوي الواحد يذكر نفسه ويذكر الناس جميعا بأن مسألة العلاقة الزوجية هي علاقة مقدسة، هي رباط وثيق، هي ميثاق غليظ بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى. لازم الإنسان يحترم هذا الميثاق، لازم الإنسان يحترم هذه العلاقة، لابد بأي صورة من الصور. إذا أنت هذه العلاقة وصل بك الحد إلى عدم احترامها وعدم تقديسها وعدم أداء حقوقها، لك في أي وقت أن تقطع هذه العلاقة. فللرجل كما قال الفقهاء أن يطلق امرأته بسبب وبدون سبب. يعني إذا الواحد لقى نفسه خلاص هو شايف أنه مش قادر يتواصل، أو شايف أن الموضوع ده خلاص أصبح مغلق بالنسبة له، له أن يطلق زوجته. المرأة كذلك إذا وجدت هذا الأمر لها أن تطلب الطلاق. ولا أدعو الرجل الذي يعني إذا امرأته خلاص شايف أن هو راجل مقصر، راجل ذا ظروف كذا كذا، خلاص تريد أن تطلق منه، ما ينبغي له أن يترك تذهب إلى المحاكم وتروح هنا وتعمل وتسوي وتشكو ما تشكو، تعالى لا خلاص هو ينهي هذا النزاع سريعا. وده كان الأفضل عشان خاطر ما نوسعش سوء العلاقة الزوجية القائمة فيما بيننا. يا جماعة في حاجة برضو أساسية في العلاقة الزوجية بتعمل سوء في العلاقة الزوجية، اللي هو إيه؟ اللي هو نفقة الزوج على الزوجة. دي مهمة قوي لازم ناخد بالنا. الأصل إن الزوج ينفق على زوجته، الأصل هذا، لكن لو تعكست الحكاية والزوجة ساعدت الزوج بقى في التجارة وبدأت تعمل دخل في البيت وبدأ الموضوع يختلف في هذا الكلام، دي علامة من علامات الساعة. إن من اقتراب الساعة كما ورد في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أن تعين المرأة زوجها على التجارة، إن هي تقعد تعينه على التجارة فتشتغل معاه فتتحرك فتخرج المرأة للعمل، فيحصل نوع من أنواع اعتماد الرجل على النفقة على زوجته. اعتماد الرجل على إيه؟ على الزوجة في النفقة، إن يعتمد عليها شوية، فيبدأ الموضوع الحبل بيبدأ ينفلت منه، التركيز يبدأ ينفلت منه، المرأة يبقى لها خروج، بعدين المرأة يبقى لها كلمة، بعدين المرأة يبقى مش معنى كلامي يعني المرأة ما تبقاش لها كلمة وما تبقاش لها، لا 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 خالص ما اقصدش دي خالص، لكن أنا بقصد إن الجانب المادي الذي هو عصب الحياة في هذا الزمان ينبغي أن يكون المسؤول عنه ابتداء هو الرجل، المسؤول عنه انتهاء هو الرجل، يبقى من البداية للنهاية هو الرجل، عشان ما نعملش هذه الشقاق الكبير والواسع. لكن ده مش معناه ان كل الناس مش كويسة ولا كل الستات اللي بتشتغل او كل الستات بتعمل دخل دول لك ناس مش كويسين، لا لا خالص مش كده ابدا، لا في ناس كتير ممتازة وفي ناس محترمة وفي ناس بتعين في البيت وبتساعد على البيت، وفي ناس بينها وبين ازواجها حب وبين بعضهم احترام وادب وذوق وظرف وحاجات من دي، ده كلام ثابت ما حدش يقدر يقول فيه لا اي حاجة من هذا المجال ولا من هذا النقاش على الاطلاق. عشان كده انا بقول ان سوء العلاقة الزوجية بتعمل كل هذه المشكلات. هناك انا عندي برضو أسباب أخرى من ضمن الأسباب التي تدعو إلى الجهل، اللي هي إيه؟ البخل. البخل إياكم الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملاهم على القطيعة فقطعوا. خلي بالك من الأسباب تدعو للقطيعة البخل، الشح، إنك أنت مش عايز تدخل على أختك بحاجة، على أخوك بحاجة، إنك أنت عايز يعني تبقى كل حاجة لها مقابل، وإن يكون لأ، في حاجة يا جماعة اسمها حاجة معمولة ابتغاء مرضات الله، إنك بتتقرب إلى الله بإنك أنت تنفق على والديك، بتتقرب إلى الله بالنفق على إخوانك، بتتقرب إلى الله بالنفق على إخوتك البنات، بتتقرب إلى الله بالنفق على جيرانك، هذا تقرب إلى الله، هذا نوع من أنواع التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. حبتنا في الله، كان هذا موضوعنا عن القطيعة، والقطيعة هي أهم العوامل أو إحدى العوامل التي تؤدي إلى فساد البناء الإيمان في القلب. عشان كده أنا بقول إحنا عايزين نرجع بسرعة ندرس الموضوع ونفكر فيه مع بعض. أنا مش بقول إن ده موضوع منتهي، ولا أنا بدأته من الأول وأنهيته للآخر، لا خالص إطلاقا، ده أنا بقول أنا بس فتحت الأبواب، وأنا عايزكم تفكروا بقى فيما ذكرته لكم من كلام، حتى ألقاكم في الحلقة القادمة. أسأل الله لي ولكم دوام العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أن تؤمن بالله الخالق وملائكته.